بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين لبرنامج ألو طهران. أسعد الله مساءكم بكل خير. في البداية نقول أنه لا يهمنا فوز ترامب أو جو بايدن في هذه الانتخابات الرئاسية، ورغم ما يشاع في الإعلام الأمريكي عن تقدم جو بايدن على منافسه ترامب، وأن ترامب لن يكون راضيا بالنتيجة وأنه سيطعن فيها أمام المحاكم الأمريكية وغير ذلك من الإجراءات، إلا أن العالم اليوم بات يعلم أنه لا ديمقراطية في أمريكا، وأن النظام والإدارة الأمريكية كانت تدخل العالم في أوهام الديمقراطية وحرية حقوق الإنسان وغيره، وهذه تلاشت في هذه الآونة، وأن الشارع الأمريكي قد يدخل في غليان وصراعات جميع الولايات الأمريكية، حينها سوف تنقسم معها الأجهزة الأمنية والجيش والأمن انعكاسا على هذه الانتخابات وعلى الاختلاف ما بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، ينعكس انعكاسا سلبيا على مجريات الأحداث في أمريكا، فلا تستطيع الأجهزة السيطرة عليها، مما ينذر بحدوث ما يسمى بالحروب الأهلية.
شكرا جزيلا للأخ محمد مهدي، طبعا كتب إلينا أيضا، لا بأس أن أتقدم له بالشكر والاعتذار كذلك لعدم قراءة مساهمته المكتوبة. الأخ أبو شاجع من اليمن أيضا له وجهة نظر وكتب إلينا، اعتذر لعدم قراءة مساهمتي وأكتفي بالمساهمة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في إذاعة طهران العربية، برنامج التصدي والتعدي، لكم منا تحية كل العاملين. احنا لأول مرة نسمع في الولايات المتحدة رئيس مجنون مهفوف مثل هذا ترامب، ولأول مرة نسمع في الكيان الهش السعودي يعني رئيس مهفوف طفل.
أشكر الجميع على هذا التواصل الرائع واعتذاري، الملتقى بإذن تعالى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، علي حيدر، خالد غلامي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذا عصيت النبي محمد صلى الله عليه وآله بين الأقربين والأبعدين، وأيقن الرهبان أنه هو النبي المبعوث في آخر الزمان، بعد أن تجلت لهم كراماته التي أبهرت عقولهم وقلوبهم.
يا ميسرة.
نعم نعم أيها الراحل.
يبدو أنكم عائدون إلى مكة.
نعم نعم، بعنا بضاعتنا كلها وبسرعة مذهلة.
هذا بفضل بركة محمد يا ميسرة.
لا شك في ذلك أيها الراهب، لا شك في ذلك.
يا ميسرة،
نعم،
إذا عدت إلى مكة ووصلت إلى مولاتك خديجة بنت خويلد فاقرأها عني السلام، وأعلمها أنها قد ظفرت بسيد الأنام، وسيكون لها شأن من الشأن وتفضل على سائر الخاص والعام.
سمعا وطاعة أيها الراهب، ولكن كيف عرفت ذلك؟
لقد رأيت فيه كل الصفات الدالة على ذلك في كتبنا.
وماذا رأيت أيها الراهب؟
رأيت أنه حقا النبي الموعود الذي بشرت به التوراة والإنجيل وكل الكتب السماوية. لذلك أحببت أن أهنئ خديجة بنت خويلد بزواجها من هذا النبي المبارك.
سأبلغ مولاتي ما قلت. نعم،
وبشرها بأن نسل هذا النبي سيكون منها، وسيبقى نسلها مباركا فيه إلى آخر الزمان، ويحسدها عليه الناس.
ما أروع هذه البشارة أيها الراهب.
وأعلمها يا ميسرة، أعلمها أنه أشرف الأنبياء وأفضلهم وأصفاهم سريرة. لكني خائف عليه يا ميسرة.
مما خوفك أيها الراهب؟
خوفي على محمد من اليهود في الشام. احذر عليه يا ميسرة حتى يعود إلى البيت الحرام.
روحي لمحمد الفداء.
بارك الله بك، بارك الله بك.
وعاد محمد من تجارته إلى مكة في الربح الوفير، وكان أبو جهل يظن أنه لم يبع شيئا، وعاد إلى خديجة بالخسارة الفادحة.
أراك ضحكا يا أبا الحكم.
أضحك على خيبتكم في هذه الرحلة.
أفصح يا أبا الحكم.
والله ما رأت خديجة سفرة أشأم من هذه.
كيف؟
ها قد عاد محمد ولم يبع من بضاعة خديجة شيئا.
خاب ظنك يا أبا جهل. أقسم لك أن أصحابك لم يخبروك بحقيقة الأمر.
وما حقيقة الأمر يا ميسرة؟
إن محمدا باع بضاعته بأسرع مما باعه الجميع، وبأضعاف ما باعه الآخرون، وها هو قد عاد بالربح الوفير.
ما هذا الكلام؟ أغرب عن وجهي يا ميسرة، وإلا علوت رأسك بسيفي هذا. أغرب عن وجهي، لا رأيت خيرا.
بعد اغتنام أبو جهل وغضبه الشديد، جاءه رجل من اليهود يقال له سعيد بن قطمور، وكان من أحبار اليهود وكهنتهم، وكان قد اطلع على صفة النبي صلى الله عليه وآله.
من اغتمامك يا أبا الحكم؟
لقد أرهقني محمد، فقد ذاع صيته وعلى شأنه وكثر أتباعه ومحبوه.
وليس هذا وحسب، فإن ابن أخيك هذا سيسفه أحلامنا عن قريب، وسيعطل أدياننا ويرمل نساءنا أيضا.
وماذا نفعل أيها اليهودي؟
نقتله.
ومن ذا الذي يقدر على قتل محمد؟ قل لي.
أنا أحتال على قتله.
كيف أيها الكاهن؟ كيف؟ قل لي.
اسمع، سأذهب إلى محمد بقصد شراء بضاعة منه، وأشترط عليه أن يذهب معي لتناول الطعام في بيتي، وليحصل لنا البركة أيضا.
نعم نعم.
فإذا وصل البيت سآمر زوجتي أن تصعد سطح الدار لتلقي على رأسه الرحى فتقتله ونستريح منه.
إنها فكرة جيدة. أقسم باللات والعزى، إن أرحتنا من محمد لأهديك هدية تغنيك في عمرك كله.
اطمئن، سأفرحك يا أبا جهل، اطمئن.
وذهب الكاهن اليهودي لتنفيذ خطته في قتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أدخل النبي داره قال:
أهلا بخير البشر، أهلا بأفضل من غاب وحضر. تفضل تفضل هنا. نعم اجلس هنا يا محمد، وسأتيك بالطعام حالا. اسمعي جيدا يا امرأة، خذي معك هذه الرحى واصعدي إلى سطح الدار وألقيها على رأس محمد.
حسنا.
قبل أن يبعث ويعطل أدياننا.
حسنا. نعم.
ساعديني يا امرأة في قتله وأريحين منه، فبقتله تتم سعادتنا.
سمعا وطاعة.
صعدت زوجة اليهودية على سطح الدار ومعها الرحى، فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله همت أن تلقي عليه الرحى، فأمسك الله يديها ورجف قلبها من نور وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، فسقطت الرحى على ولديها الصغيرين فماتا في الحال. فافتضح أمر اليهودي بين الناس بعد أن خسر أعز ما لديه، وارتفع شأن محمد وتألق نجمه قتبا وسحقا لأعداء محمد.
عمت مساء يا أم طالب.
أهلا بك يا أبا طالب، لقد تأخرت هذه الليلة.
لقد شغلني سلوك محمد.
وكيف؟ وأين هو محمد؟ لما لا أراه معك؟ هل حدث مكروه لعزيزي ولقرة عيني؟
اهدئي يا فاطمة ولا تقلقي على محمد.
كيف لا أقلق عليه وأنا لا أعلم أين هو الآن؟ هل تخفي علي أمره يا أبا طالب؟
كيف أخفي عليك أمر محمد وأنا أعلم أنك له كأمه؟
إذن أخبرني بولدي يا أبا طالب.
ولدك في رعاية الله وحفظه.
وأين هو الآن؟
منذ أيام ومحمد يحب الخلوة أكثر من أي وقت. إنه دائم المكوث في غار حراء.
ولم يحب أن يختلي في غار حراء؟ بماذا تفسر ذلك يا أبا طالب؟
أرى أن أمرا عظيما سيقع قريبا يا فاطمة، وسيكون لمحمد شأن بين كل القبائل.
ما بك يا صاحبي؟ أرى لونك مصفرا. منذ أيام هل أصابك مرض أم أن هناك ما يخيفك وأنت الكاهن المعروف بتدليل الصعاب ودحض الأعداء؟
أرى أن الكهانة ستنتهي وأن ظهور الكهان ستنكسر وأنكم معاشر اليهود ستعيشون أذلاء مغلوبين.
كيف ذلك؟ قل لي كيف.
لقد اقترب ظهور النبي الموعود الذي تبطل بظهوره الكهانة وتخرب بيوتنا.
أتعني أن محمدا سيبعث نبيا أيها الكاهنة؟
هذا ما قرأته في كل الكتب السماوية، ولا أظنه يخفى عليك، وأنت أعرف مني بالتوراة والإنجيل.
يا له من خبر شؤم.
أخبر معاشر اليهود وعبدة الأوثان بأن يستعدوا لمواجهة محمد ودينه الجديد بكل ما أوتوا من قوة وحيلة.
استمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلوته في غار حراء وانقطاع التام لله تعالى، وقليلا ما كان يأتي لرؤية زوجته وأقربائه المقربين له.
يا أبا طالب، ما أقل مكث محمد عندنا.
هل زودته بالطعام يا فاطمة؟
وكيف لا أزوده بالطعام يا أبا طالب؟
حسنا، لأخرج خلفه.
وما خروجك خلفه؟ ألم تقل إنه يحب أن يختلي في غار حراء لوحده؟
نعم، ولكن أتتبعه لئلا يغدر به اليهود.
اليهود؟
فإن اليهود لا يؤمن جانبهم.
حسنا حسنا، خذ معك ولدي عليا إذن.
ومن لي مثل علي ناصرا لأخيه محمد. يا علي اتبعني يا بني.
هيا يا ولدي.
انظر انظر أيها الكاهن.
ماذا؟
انظر، إنه محمد يسير لوحده.
هو ما الغرابة في ذلك؟
إنها فرصة سانحة لقتله.
أما زلتم معاشر اليهود تفكرون في قتل محمد؟ والذي تعبده اليهود والنصارى لا تتمكنون من قتله، فإن يد الله تحميه وتحفظه. انظر أيها اليهودي إلى ذلك الفتى الذي يمشي خلفه، هل عرفته؟
نعم نعم، إنه علي بن أبي طالب.
ألا تعلم من هو علي ومن أبوه؟
أعلم ذلك، ولكن عسى أن أستفرد به على حين غره.
حسنا، اذهب وجرب حظك.
اقتربت من محمد لأخرج سيفي وأعلون رأس محمد.
ماذا أرى؟ إن لهجة أحد محمد. ما هذا الذي أراه؟
السلام عليك يا رسول الله.
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 أدركني أيها الكاهن، أدركني.
هل قتلت محمدا؟
أجل كاد الفزع يقتلني.
وكيف؟ حدثني، ماذا حصل؟
اقتربت من محمد فرأيت الأشجار تنحني إجلالا، وما من حجر أو شجر يمر عليه محمد إلا وقال السلام عليك يا رسول الله. فارتعبت مما رأيت وسمعت، وكدت أهلك من شدة الفزع.
ألم أقل لك أن لمحمد جنودا من السماء تحرسه؟
صدقت أيها الكاهن، صدقت.
وبينما كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في غار حراء منقطعا لله جل وعلا، وإذا بجبرائيل يهبط على نبينا الكريم قائلا: يا محمد اقرأ. فقال رسول الله: ماذا أقرأ؟ فضم جبرائيل محمدا إلى صدره ثم تركه وقال: اقرأ. فقال محمد: ماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال جبرائيل: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. ثم عاد محمد إلى خديجة وحدثها بما جرى فقالت: أبشر يا ابن عمي واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وكانت خديجة أول امرأة آمنت به وأسلمت. وأما من الرجال فكان أول من أسلم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
بك يا زمانا اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي، صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي، جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثامن من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 22 من ربيع الأول من العام الرابع للهجرة اندلعت المعارك بين المسلمين ويهود بني النضير، وذلك بعد الكشف عن مؤامرة لبني النضير لقتل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت قبيلة بني النضير قد أبرمت مع الرسول الأكرم قبل ذلك معاهدة عدم التعرض للمسلمين، وعلى أثر نقضهم للمعاهدة طالبهم الرسول الأعظم بترك المنطقة التي كانوا يتمركزون فيها قرب المدينة المنورة، إلا أن بني النضير رفضوا ترك المنطقة بسبب غطرستهم ودعم مشركي قريش لهم، مما دفع بالمسلمين لتجهيز جيش لمحاصرة قلاعهم لعدة أيام حتى اضطروا إلى الرحيل من هناك. وأخيرا وفي الثامن من تشرين الثاني نوفمبر عام 1997 ميلادي، توفي الكاتب والمترجم الإيراني الشهير السيد محمد علي جمال زادة. وقد ولد جمال زادة في مدينة إصفهان، وكان والده السيد جمال الدين واعظ من العلماء النشطين إبان الثورة الدستورية في إيران. ويعتبر السيد محمد جمال زادة أول من بدأ بكتابة القصة القصيرة في إيران، وسمي بأب القصة القصيرة في اللغة الفارسية ورائد المدرسة الواقعية في الأدب الإيراني، إذ لم يكن هناك قبل جمال زادة وجود للقصة القصيرة في الأدب الإيراني، وكل ما كان موجودا هو حكايات تختلف عن بناء وشكل القصة القصيرة. نشر جمال زادة قصته القصيرة الأولى بعنوان الفارسية حلاوة حلاوتها كالسكر في مجلة كاوا، التي أثارت استحسان وإشادة الجميع من بينهم الكتاب التقليديون. وبعد فترة قصيرة نشر جمال زاد قصصا أخرى بنفس الأسلوب والنمط، ونشر جميعها عام 1961 في كتاب حمل عنوان كان يا مكان، الذي يعتبر بداية المدرسة الواقعية في إيران. ومن أشهر مؤلفاته مستشفى المجانين وقصة القصص والمر والحلو، وقد ترجمت قصصه إلى اللغات العربية والألمانية والفرنسية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة نفسية طفلك من الغضب. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المختصون بتربية الأطفال إن الليونة التصرف أجدى نفعا من الخشونة في نفسية الطفل، ولذا نود أن نتعرف على الأسلوب الذكي في التعامل مع الطفل الذي يغضب أو يكون سببا لغضب والدته، فكونوا معنا. مستمعينا، إن أعصاب الإنسان قوية وقادرة على احتمال عمل كثير، فالمخ يستطيع أن يعمل بلا انقطاع دون أن يرهقه العمل، والعضلة البشرية تطيق العمل عشرات الساعات إلى أن تتعب، ومعظم الأطباء النفسيين يرجعون السبب في التعب إلى طبيعة اتجاهات الإنسان الذهنية والعاطفية. وفي ذلك يقول الدكتور هاتفيلد العالم النفسي الإنجليزي إن الجانب الأكبر من التعب الذي نحسه ناشئ عن أصل ذهني، بل الحقيقة إن التعب الناشئ عن أصل جسماني له غاية في الندرة. فما الذي يشعر العمال الجالسين بالتعب؟ أهو السرور أم الرضا أم الغضب؟ إنهم يشعرون بالتبرم والضيق والقلق والإحساس بعدم التقدير، وكل ذلك ناجم عن الغضب. إذن التعب الذي يأكل الأعمار ناشئ من القلق والتوتر والغضب، وهذا لا يمكن مكافحته إلا عن طريق التوسل بالهدوء والاسترخاء. هذا عند الكبار مستمعينا، ولكن ماذا عن الصغار الذين لم يكتمل الوعي عندهم وشبكة أعصابهم هشة وضعيفة؟ فنرى بعض الأولاد لا يستطيعون السيطرة على عواطفهم الغاضبة ويميلون إلى مهاجمة الآخرين شفويا وحتى جسديا، فكيف تتصرف الأم حيال ذلك؟ ابقى معنا وتابعنا. أهلا بكم مستمعينا. تستطيع الأم أن تحوي غضب ولدها، وذلك عبر رعاية بعض النقاط والتي منها: أولا، أن تفكر الأم بدورها كمربية وأن تكون على مستوى عال من التفهم والمسؤولية في امتصاص الغضب الجارف الذي يحكم تصرفات ابنها. وأن لا تنسى أن مئات البالغين لا يستطيعون السيطرة على غضبهم وإدارة تصرفاتهم، فكيف تتوقع أن يتعلم ابنها كيفية السيطرة على غضبه بنفسه؟ ثانياً، عدم مقابلة غضب الطفل بالغضب وتجنب ذلك قدر الإمكان، لأن الطفل عندما يرى والدته غاضبة فذلك يؤدي إلى تصعيد مزاجه المعكر أصلاً، ولذلك يحبذ أن تسيطر الأم على غضبها أولاً ثم تجيبه بصوت هادئ، لأن الأم هي الوحيدة القادرة على توجيه أعمال طفلها وسلوكه من خلال استيعاب تصرفاته، وبالتالي تستطيع أن تجعله يتصرف كما تريد حتى من دون أن تطلب منه ذلك، وبذا تساعده على التخلص من غضبه. على ما يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء، أتمنى الخير للجميع.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان انطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان انطقا. حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا.
فتح الله خير الأنا بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ولن ساء خلقا له فهجرا قد مدح الله خير الأنا بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولازلنا في رحلتنا للتعرف على معاني فقرات دعاء السمات الشريف، ونحن نستفيد من كلمات علمائنا وهي تنقل لنا النصوص الشريفة عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، لتكشف لنا أسرار وكنوز هذا الدعاء الشريف من خلال تعريف معاني كلماته وفقراته. وصل بنا الكلام، بل لا زال الكلام، في التوسل السابع من هذا الدعاء الشريف، والذي يبدأ: وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور، إلى آخر الفقرات التي يحتوي عليها هذا التوسل الذي يصله الداعي. فما هي المعاني التي ذكرتها هذه الفقرات في المقدسين فوق إحساس الكروبين؟ هذه الكلمات إنما هي أسماء تم من خلالها الكلام الإلهي مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فمقدمة الكلام في التوسل السابع الذي يبدأ بهذا المنطوق: وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، أي أن تحقق هذا المعنى، أي كلامه سبحانه وتعالى بواسطة المجد الذي كان هو المعنى المباشر الذي توسط لنقل الكلام إلى من صدر إليه الكلام. وكلمات المقطع التي أردنا الإشارة إليها إنما هي أسماء لمعان وأماكن مر من خلالها الاتصال الإلهي، مر من خلالها التوجه الإلهي والنظر الإلهي والعلاقة الإلهية إلى عبده ونبيه موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فما هو معنى هذه الأسماء في المقدسين؟ أما معنى هذا الاسم أو هذه العبارة إنما هو للتعريف أو للإشارة إلى نوع من أنواع الملائكة المقربة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الكروبين هم نوع من أنواع الملائكة، إلا أن الظاهر من خلال هذا السياق أن هناك فرقا بينهما، فالكلام الإلهي كان من خلال المقدسين لكنه فوق إحساس الكروبين، وهذا يعني أن المقدسين كانوا واسطة مر من خلالهم أو بواسطتهم الكلام الإلهي، أي أنهم يتحملون سماعه وحمله، بينما الكروبين إنما كان الكلام الإلهي فوق إحساسهم أي أرقى منهم ومن رتبتهم. ولهذا نفهم معنى التقديم الذي تسلسلت به فقرات الدعاء الشريف في خصوص هذا المقطع، فالتقديم في الذكر للمقدسين إنما فيه تقديم للأفضل وللأشرف أي للأقرب، وهذا المعنى يتضح لمن دقق أكثر في كلمات الدعاء الشريف وفي خصوص هذه الفقرات. فوق إحساس الكروبين، قال الشيخ عبد الواسع الكاشاني عند شرحه لهذه الفقرة وخصوص معنى إحساس، قال: والإحساس إما بفتح الهمزة أي إحساس من الحسيس وهو الصوت، يعني كان كلامه سبحانه في كيفية الجهارة والإخفات فوق أصوات الملائكة المسبحين، هذا معنى. وقيل يعني أن كلامه تعالى أعلى من كل شيء لأنه فوق أصوات الكروبين، هذا إذا قلنا أن الهمزة كلمة إحساس مفتوحة، أما إذا قلنا بكسر كما في بعض النسخ وهو أي هذا المعنى يكون إحساس يكون من الحس وفوق إحساس أي أعلى من إحساس الكروبين، قال الشيخ عبد الواسع الكاشاني: إحساس من الحس أي فوق إحساس الكروبين، ودليله أن جبرائيل عليه السلام كان مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ولم يسمع كلام الله، فأدناه موسى حتى سمع صرير القلم على اللوح، فهذا يعني أن الكلام الإلهي أرقى من أن ترقى إليه وتصل إليه إحساس الملائكة الكروبين. أما معنى الكروبين بتخفيف الراء فإنهم سادة الملائكة، قال في مجمع البحرين: والكروبين من الملائكة، قاله في الحديث: وجبرائيل هو رأس الملائكة، بتخفيف الراء، هذا كلام العلامة الطريحي، وهم سادة الملائكة والمقربون منهم أي المقربون إلى الله سبحانه وتعالى دون غيرهم من الملائكة. وهذه المقاطع واحدة من الاستفادات التي يمكن أن نستفيدها من هذه المقاطع ومن هذه الإشارات، إنما هي تكشف بتلميح وإشارة إلى العلاقة الإلهية بالعبد، هذه العلاقة التي تترك أثرها على كل شيء تمر عليه، بل من حين صدورها منه سبحانه وتعالى حتى تهبط إلى عالم الإنسان وتتشرف بها الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي و